القسم الخامس مبدأ المقاصد الدينية. الفصل الحادي عشر المصلحة ودورها في التشريع. المصلحة لدى المذاهب الفقهية. المصلحة هي إحدى الأصول المرجعية لتحديد الأحكام الاجتهادية لدى عدد من المذاهب الفقهية، والمقصود بها بوجه عام هي كل ما يجلب نفعا ويدفع ضررا. وبعض التعاريف قيدها بالمحافظة على مقاصد الشرع كي تكون مقبولة، فمثلا عرفها الغزالي بأنها المحافظة على مقصود الشرع أو المقاصد الضرورية الخمسة، وعرفها الطوفي بأنها السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة، كما عرفها الخوارزمي بأنها المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. ومع أن العلماء أجمعوا على كون الشارع قد رأى مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، إلا أنهم اختلفوا في التشريع لها من قبل العقل البشري أو على ضوء الاجتهاد الناظر إلى مقاصد الشرع أو حتى القياس. فقد عرف عن الإمام مالك أنه أبرز من قال بها صراحة، وكان يطلق عليها الاستحسان، مما يشمل الاستحسان المصطلح عليه ومبدأ المصلحة، حيث أن لفظ الاستحسان كان مستخدما لدى أبي حنيفة قبل مالك. ورغم ما اشتهر من انفراد المالكية بالقول بالمصلحة، إلا أن الزركشي اعترض على ذلك معتبرا أن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك. وكذا قال القرافي بأنها عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. كما قال ابن دقيق العيد الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيحا في الاستعمال لها على غيرهما. وسميت المصلحة المرسلة أو المطلقة باعتبار أن وظيفتها تتحدد بالقضايا التي لم يرد فيها حكم نص، لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، أو أنها مما لم يشهد لها شاهد معين من الشريعة بالاعتبار. مع ذلك صرح الفقيه المالكي ابن العربي بقوله: لم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة. وأطلق عليه الغزالي في كتابه المستصفى الاستصلاح. وأغلب الظن أن الذي جعل مالكا يعول على المصلحة هو ما رأى عليه العمل بين الصحابة إبان عهد الخلافة الراشدة، إذ كان سلوكهم لا يخلو من العمل بها عندما يحتاجون إلى شيء من النص. ولعل أول عمل مصلحي قام به هؤلاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع المصحف. لذلك كثيرا ما يشار إلى هذه الحادثة على رأس الأمثلة التي يستدل بها على مصداقية ما نحن بصدده، فقد اعتاد العلماء أن يذكروا نماذج عدة على المصلحة المرسلة كالتالي: 1- اتفاق الصحابة على جمع المصحف في عهد أبي بكر، وذلك خشية اندثار القراء أو الحفظة بفعل القتل بالحروب فيذهب بذلك قرآن كثير، كما روي عن عثمان أنه قام بنسخ المصحف في المصاحف خشية الاختلاف كما اختلف اليهود والنصارى. 2- اتفق الصحابة على حد شارب الخمر 80 جلدة في عهد عمر بن الخطاب الذي استشار الصحابة، فأشار عليه الإمام علي بهذا العدد. وعلى رأي البعض أن مستندهم في ذلك هو الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل، إذ كان حد الشارب في عهد النبي وأبي بكر 40 جلدة، لكن عمر شدد في العقوبة في الحد فأوصلها إلى 80 جلدة بعد مشورته للناس. وذكر ابن تيمية بأن الذي دعاه إلى ذلك هو أن الناس في زمنه قد أكثروا من شربها واستخفوا بحدها، لذلك زادها عليهم مع النفي وحلق الرأس، وكل ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن الشافعي قوله بأنه ما زاده عمر لم يكن حدا وإنما تعزيرا، إذ اعتبر بأن أصل حد الخمر هو 40 جلدة، وما زاده عمر على 40 إنما كان من باب التعزير، كما نقل بأن النبي لم يحد الشارب وإنما كان يضرب بالنعال ضربا غير محدود، وأن أبا بكر هو الذي شاور أصحاب الرسول وسألهم كم بلغ ضرب الرسول لشارب الخمر فقدروه 40، لكن روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ضرب في الخمر بنعلين 40، فجعل عمر مكان كل نعل صوتا. وكذا طرح الغزالي إشكالا حول ما إذا كان الصحابة رجحوا بالمصلحة تعيين الحد بالثمانين، فأجاب بأن الصحيح أنه لم يكن مقدرا، لكن ضرب الشارف في زمان رسول الله كان بالنعال وأطراف الثياب، فقدر الصحابة ذلك على سبيل التعديل والتقويم بـ40، ورأوا المصلحة في الزيادة فزادوا، والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة، فكأنه ثبت بالإجماع أنهم أمروا بمراعاة المصلحة، وقيل لهم اعملوا بما رأيتموه أصوب. ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقريب من منصوصات الشرع، فرأوا الشرب مظنة القذف، لأن من سكر هذا ومن هذا افترى، ورأوا الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء كما أقام النوم مقام الحدث. كذلك فإن الشوكاني هو الآخر عارض كون عمر قام بالزيادة على الحد، واعتبر أنه لم يكن هناك مقدار معين في عهد النبي، إذ في بعض الروايات أنه ضرب بنحو 40 وهو على نحو التخمين، وبعضها لم يحدد العدد. واستدل على ذلك بأن عمر ذاته طلب المشورة من الصحابة فأشاروا عليه بآرائهم، ولو كان قد ثبت تقديره عن النبي لما جهله أكابر الصحابة. ويؤيده ما ورد عن الإمام علي في استدلاله بالقياس على تحديد المقدار، ولو كان هناك حد ثابت لما صح الاستدلال، لكن في جميع الأحوال إن ذلك لا يلغي العمل بالمصلحة كما هو واضح. 3. ومثل ذلك زواج امرأة المفقود بعد 4 سنين من انقطاع خبره لترجيح مصلحة الزوجة، حيث أنها من الحوادث البكر التي حدثت في عصر الخليفة عمر، وكذا تدوين الدواوين ومن ثم ضرب السكة واتخاذ السجن. 4. إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع عند تلف أوضياع ما في أيديهم من أمانة، وقال الإمام علي بهذا الشأن: لا يصلح الناس إلا ذاك. 5. جواز الضرب للمتهم ليقر بالمسروق. 6. جواز قتل الجماعة بالواحد. ويلاحظ أن الكثير من الأمثلة المذكورة هي من الاستحسانات بحسب الاصطلاح، وهناك تداخل بين الاستحسان والإسترسال، كما يشير إليه الشاطبي بتعليقه على بعض الشواهد الخاصة بترك الدليل بالمصلحة، فيقول: فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان، قلنا نعم، إلا أنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة. كما أن من المعاصرين من ذكر أمثلة أخرى على المصلحة المرسلة ليست منها، فالمرحوم عبد الوهاب خلاف استعرض أمثلة على الاستصلاح معتبرا أنها من الحوادث البكر، مثل اشتراط الأشهاد الشرعي لصحة الوقف أو التغيير فيه، أو اشتراط وثيقة الزواج الرسمية لسماع الدعوى به، واشتراط سن معينة للزوجين لتوثيق عقد الزواج بينهما، وهي أمثلة تعد تبريرا للواقع القضائي الحديث. وبغض النظر عن ذلك يلاحظ أن جميع هذه الأمثلة تتضمن عنصرا مشتركا لا يبقي الحكم الشرعي على حاله مثل ما هو عليه من قبل، سواء ذلك الذي يستمد من النص أو من الإجماع أو من القياس، حيث هناك شرط مضاف على الممارسة الشرعية للأحكام. وبالتالي فإن هذه الأمثلة تعود إلى الاستحسان للمصلحة، باعتبار أن من وظائفه تخصيص العام وتقييد المطلق كما سنعرف. وليس المالكية وحدهم من انفرد بقبول المصلحة والاقتناع بحجيتها، وإنما وافقهم على ذلك الحنابلة، إلا أنهم لم يجعلوها دليلا مستقلا، وإنما اعتبروها عائدة إلى ضرب من ضروب القياس، بينما منع العمل بها كل من مذهب الشافعي والظاهرية، في حين أجازت الإمامية الاثنى عشرية الاستناد إليها بحدود قطعية العقل لا غير. أما حول المذهب الحنفي فنجد بعض الالتباس، إذ اتهم الصحابة بأنهم لا يأخذون بالمصالح المرسلة كالشافعية، وهي تهمة سبق أن قال بها الآمدي كما كررها الشيخ أبو زهرة بتحفظ، حيث صرح بأن المصلحة المرسلة ليس لها اعتبار عند الأحناف، وإن كان الاستحسان يفتح الباب قليلا، وأبدى في محل آخر تسليمه بعمل أبي حنيفة بالمصلحة، إذ ذكر بأنه من حيث تأثره بمعاملات الناس لممارسته التجارة فقد اعتمد على أصلين: أولهما العرف الذي هو أصل يترك به القياس، والثاني الاستحسان، حيث رأى تطبيق القياس يؤدي إلى معاملة لا تتفق مع المصلحة أو مع العرف التجاري فيترك القياس. وقد تصدى الدكتور الدواليبي للرد على الاتهام السابق، موضحا بأن الاجتهاد الحنفي قد أسس نظرية الاستحسان الذي هو خروج عن النظائر والقواعد القياسية العامة لوجهة أقوى أو لضرورة تقتضي مصلحة أو تدفع مفسدة. لذا كان الأولى أنه يوجب اعتبار المصلحة المرسلة، أي أن الأحناف إذا كانوا يعولون على المصلحة ويرجحونها على القواعد القياسية كما هو حال ما يسمى الاستحسان، فكيف لا يعملون بالمرسلة التي لا تعارضها مثل تلك القواعد المعتبرة؟ وهو ما يؤيده الشيخ الزرقاء الذي عقد بحثاً عن العلاقة القائمة بين القياس والاستحسان والاستصلاح، توصل فيه إلى أن الفترة بين المذهب الحنفي والمالكي وإن كانت واحدة، إلا أن تأخر المذهب المالكي عن نظيره الحنفي زماناً جعل الصياغة الفنية الفقهية للمصلحة وشرائطها تتبلور عنده، الأمر الذي اشتهر بها، في حين إنها في المذهب الحنفي ظلت كامنة في صورة الاستحسان الذي يتضمن المخالفة لمقتضى القياس، وكذا ما ذهب إليه عبد الوهاب خلاف. مع هذا فرب قائل يقول إن من الممكن أن لا تأخذ الحنفية بالمصالح رغم تعويلها على الاستحسان الذي يعني عندها على الأقل بأنه ترجيح دليل اجتهادي على دليل آخر مثله، كترجيح قياس خفي على ظاهر، أو كترجيح دليل مستمد من العرف على القياس، فليس في ذلك وجود للمصلحة. لذا أقر الزرقاء بأن تعريف الاستحسان عند الحنفية هو قياس خفي مرجح على قياس ظاهر، في حين ليس كذلك الحال عند المالكية، فهو ترك القياس الظاهر لأحد أمور ثلاثة، وهي إذا عارضه عرف غالب أو عارضته مصلحة راجحة أو أدى إلى حرج ومشقة، كما اعترف بأن الشافعي وكذلك الغزالي وإن أنكر نظرية الاستحسان إلا أنه لم ينكر الاستحسان القياسي عند الحنفية وأحكام الضرورات الملجئة، بل أقر ذلك وإن رده إلى القياس، وهو أمر شبيه بما لجأت إليه الإمامية من الاعتراف بصحة العمل بالاجتهاد وإن لم تعول على مبادئ القياس والمصلحة والاستحسان الظنية الحكم، فالذي يراها تعمل بالقياس لاعترافها بالاجتهاد لم يكن مصيباً. لذا فالتعويل على الاستحسان هو كالتعويل على الاجتهاد، لا تتبين مبادئه بمفهومه العام باعتباره يقبل الانطباق على أكثر من مبدأ ممكن، وهذا يعني أنه ليس هناك تناقض بين الأخذ بالاستحسان ورفض المصلحة المرسلة، وبالتالي فإن ما أقامه الدواليبي ومن والاه من رد على اتهام الحنفية بعد أخذها بالمصلحة المرسلة لم يكن موفقاً. بين المصلحة والاستحسان، على ذلك فإن للاستحسان عددا مختلفا من المبادئ والمفاهيم المستخلصة من تعاريف العلماء له، فقد عرفه النسفي الحنفي بأنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه أو هو دليل يعارض القياس الجلي، وعرفه الكرخي الحنفي بأن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضي العدول عن الأول. ومن المالكية عرفه أبو بكر بن العربي وتابعه الشاطبي بنفس القول، الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين، فالعموم إذا استمر والقياس إذا اضطرد، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى، كما ونقل عن ابن العربي تعريفه بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخيص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته. ومن الحنابلة عرفه الطوفي بقوله، أجود تعريف للاستحسان أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهو مذهب أحمد. وهناك من عرف الاستحسان بتعريف لم يقبل لدى الأصوليين المعروفين، وهو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة على إظهاره ولا يقدر على إبرازه، وقد اعتبر الغزالي هذا التعريف هوساً. والملاحظ من التعاريف السابقة أن الاستحسان هو ترجيح بدليل في قبال دليل آخر أقل منه قوة، فيرجح مثلاً القياس الخفي على الظاهر أو المصلحة أو العرف على القياس، الأمر الذي جعل الشوكاني يذهب إلى عدم جدوى إفراده كأصل مستقل، ذلك أن مآله عند التحقيق هو إما إلى العمل بالقياس أو العرف أو المصلحة، وبالتالي فإن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً. والحقيقة إنما انتهى إليه هذا الفقيه الزيدي يصدق فيما لو عولنا على المفاهيم التي حددت الاستحسان بترجيح دليل اجتهادي على آخر نظيرا له. والحال أن من ضمن ما يقصد به هو المقابلة بين الدليل الاجتهادي وحكم النص، أي العمل على تخصيص عموم النص بالأدلة والقواعد الاجتهادية. وبذلك فإن للاستحسان فائدة علمية تجعل منه أمرا مستقلا، فالقياس بخلاف الاستحسان لم يوضع في قبال النص، بل هو مستمد من روحه ليطبق على ما لا نص فيه، وأن المصلحة مستمدة من روح المقاصد لتطبق على حادثة لم يرد ذكرها بنص ولا أمكن ربطها به على نحو القياس. وكذا العرف ليس مستمدا بدوره من النص ولا القياس، فهذه الأدلة هي أدلة اجتهادية حينما لا يكون هناك نص في الحادثة. وعليه لو كان الاستحسان مجرد ترجيح هذه الأدلة بعضها على البعض الآخر للازم عدم جدوى إفراده مستقلا، فهو لا يعبر في هذه الحالة إلا عن ترجيح بعض تلك الأدلة على البعض الآخر وفقا لتقدير قوتها. لكن حيث أنه يتجاوز هذا المعنى من الترجيح في بعض خصوصياته ووظائفه، فيجعل العلاقة ليست فقط بين الأدلة الاجتهادية بعضها مقارنة بالبعض الآخر، بل بين بعض تلك الأدلة وبين النص في عمومه. لذا فنحن هنا إزاء فعل جديد لا يمكن رده إلى مجرد القياس أو المصلحة أو العرف، وهي التي وضعت أساسا بعيدا عن أن تكون في تماس من التأثير على حكم النص تبعا لمفاهيمها المعروفة. وبتعبير آخر، رغم أن الاستحسان قائم فعلا على تلك المبادئ الاجتهادية لا غيرها، إلا أن له وظيفة جديدة لا تتضمن تلك المبادئ، ألا وهي التضييق من المساحة التي يمكن أن يشغلها حكم النص فيما لو ترك وحاله. فعلى الأقل لا يقتصر الاستحسان لدى المالكية على إبراز الاستثناء والترجيح من القواعد العامة للأدلة الاجتهادية فيما لا نص فيه كالقياس، وإنما يضاف إليه ما يدخل ضمن الاستثناء الخاص بعموم النص الشرعي، أي أن الدليل الاجتهادي كالمصلحة مثلا يعمل على تخصيص النص، فيدخل هذا ضمن عنوان الاستحسان، وهو أمر سبق أن أكد عليه الشاطبي ونسب هذه الطريقة إلى كل من أبي حنيفة ومالك كما مر معنا خلال تعريفه للاستحسان. فمن الأمثلة التي تضرب على هذا النوع من الاستحسان هو ما قام به عمر بن الخطاب في إيقافه لقطع الأيدي عام المجاعة باعتباره تخصيصا لعموم النص في آية السارق. هكذا فطبقا للوظيفة الجديدة يصبح للاستحسان أدوار متعددة كما يلي: 1- الاستحسان عبارة عن ترجيح دليل اجتهادي على آخر مثله، كترجيح القياس الخفي على الظاهر. 2- الاستحسان عبارة عن استثناء لقاعدة عامة اجتهادية بدليل اجتهادي آخر، فيعمل على تخصيص هذه القاعدة أو الحاكمية عليها، كتخصيص القياس بالمصلحة أو العرف، أي حاكمية أحد هذين الأخيرين للأول، وهو ما يعرف بالعدول بحكم المسألة عن نظائرها. 3- الاستحسان عبارة عن استثناء لعموم النص بدليل اجتهادي، فيكون الدليل مخصصاً لهذا العموم أو حاكماً ومقدماً عليه. وإذا انتزعنا من هذه الوظائف والخصائص تعريفاً للاستحسان، فإنه يكون كالتالي: الاستحسان هو جعل الدليل الاجتهادي حاكماً على دليل العموم في النص، ومقدماً على غيره من الأدلة الاجتهادية الأخرى، سواء بالترجيح أو بالعدول والتحكيم، أي التخصيص. شروط المصلحة: إن أول شرط أساس اتفق عليه العلماء هو أن مجال الأخذ بالاستصلاح يجب أن يكون خارج حدود دائرة العبادات، لا سيما تلك التي لا يدرك مغزاها على وجه التحديد، بل إن البعض كالأستاذ عبد الوهاب خلاف اعتبر هذا الشرط لا يقتصر على المصلحة، بل يشمل أيضا القياس والاستحسان ومختلف ضروب الاجتهاد في القضايا التي لا نص فيها، زاعما اتفاق كلمة العلماء على أنه لا اجتهاد في العبادات، ومثل ذلك الحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت والطلاق وكل ما شرع محددا مقدرا. وأما ما عدا ذلك من أحكام المعاملات والتعزيرات وطرق الإثبات وأحكام الإجراءات وسائر أنواع الأحكام فقد اختلف العلماء في الاستنباط فيها بالاستصلاح. ولكن ما يلاحظ من أن العلماء اتفقوا فعلا على أن تكون المصلحة المرسلة خارج دائرة العبادات باعتبارها تعني إعطاء حكم جديد لحادثة بكر لم يرد ذكرها بالشرع طبقا لإدراك العقل للمصلحة والمفسدة. ولا شك أن ذلك يكون بعيدا عن دائرة العبادات باعتبارها موقوفة، فكيف يمكن أن يضاف إليها شيء آخر بالمصلحة العقلية؟ إلا أن الحال مع القياس والاستحسان مختلف، إذ لا يمكن قبول الدعوة التي تقول بأن العلماء اتفقوا على أن يكون هذان المبدأان جاريين خارج حدود العبادات على الإطلاق. فهذا الزعم الذي صرح به الأستاذ خلاف يعارضه المسلك الذي عليه الصحابة والعلماء فيما لو أخذ على إطلاقه، فهناك شواهد كثيرة تثبت أن هؤلاء أجروا القياس والاستحسان حتى في دائرة العبادات والتقديرات والحدود وما إليها. فالقياس وإن كان فعلا يدور على الحوادث التي لا نص فيها، إلا أن مرجعه فهم النص، وبالتالي فقد يرد في العبادات وغيرها ما يمكن أن يناط به لتحديد الحكم على الحوادث الجديدة، وذلك عندما تكون هذه العبادات مفهومة المعنى لينشأ منها القياس. وعلى حد قول الشاطبي إن كثيرا من العبادات هي كالعوائد، لها معنى مفهوم هو ضبط وجوه المصالح، فمن هذه الناحية أن العلماء أجروا القياس في العبادات وما إليها. ومن ذلك القياس الذي قدرت به عقوبة شارب الخمر، فكما عرفنا أنه لم يرد هناك حد لتلك العقوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عمر أراد تحديدها فاستشار الصحابة فأشار عليه الإمام علي 80 جلدة مستدلا بدليل قياسي هو أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. وقد نقل العلماء هذا الحد وقبلوه حتى ولو كان نتاج القياس، وعلى رأسهم الإمام مالك في الموطأ الذي نقل بأن الذي أشار عليه هو الإمام علي. ونفس الشيء فيما يخص القياسات الخاصة بموارد النجاسات، ومنها القياس الظاهر لنجاسة سؤر سباع الطير على سباع البهائم، والذي رجح الحنفية عليه القياس الخفي كما مر علينا، بل ذهب ابن عربي وهو من المالكية صراحة إلى صحة القياس في المقدرات خلافا لأبي حنيفة، ومثل ذلك ما ذهب إليه صفي الدين الحنبلي وأيضا جماعة من الشافعية ومن أمثال القاضي أبي الطيب وسليم وابن السمعاني وابن منصور، حيث ذهبوا إلى صحة القياس حتى في موارد الحدود والكفارات. وكذا الحال يقال حول الاستحسان، إذ إن من ضمن ما يعنيه هو تخصيص النص، إذا فهو يقبل التأثير على العبادات والحدود وما إليها، وإلا فما معنى تغيير عمر للحد عام المجاعة والذي اعترف الأستاذ خلاف بأنه من الاستحسان؟ ومثله نفي الضرر والعسر عند التعارض مع حكم النص، والذي اعتبره العلماء من الاستحسان الذي يقدم فيه على عموم النص سواء في دائرة العبادات أو المعاملات. بل إن خلاف ذاته يذكر دليلين على الاستحسان، أحدهما وهو الأهم ما ثبت من استقراء النصوص التشريعية بأن الشارع الحكيم عدل في بعض الوقائع عن موجب القياس أو عن تعميم الحكم إلى حكم آخر جلبا للمصلحة أو درءا للمفسدة، وذكر على ذلك أمثلة بعضها مستمد من العبادات والتعبدات وليس المعاملات، مثل تحريم الله تعالى للميتة والدم وغيرهما، واستثنى من ذلك المضطر، كذلك توعد من كفر به واستثنى من ذلك التقية. إذن إن الاجتهاد لدى الصحابة والعلماء في القضايا التي لا نص فيها لا ينحصر كله في دائرة المعاملات، إذا ما استثنينا المصلحة المرسلة باعتبارها عقلية شبه محضة لا علاقة لها بالنص، رغم ما لها من علاقة بمقاصد الشرع العامة. مهما يكن فإن مجال المصلحة المرسلة لدى العلماء ينحصر فعلا في المعاملات ذاتها، لكن مع ذلك اختلف العلماء في سائر الشروط التي حددوا بها حجيتها، فإذا كان الإمامية يريدون شرطا واحدا هو قطعية العقل بالحكم، فإن الغزالي من الشافعية يزيد على ذلك فيرى أنه لا بد من شروط 3 كما يلي: 1- أن تكون ضرورية داخلة ضمن مقصود الشرع من الضرورات 5 دون سواها، والتي هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 2- أن تكون كلية لا جزئية. 3- أن تكون قطعية أو شبه قطعية لا ظنية. ولتوضيح ما يريده الغزالي من هذه الشروط فإنه يضرب مثلا على ذلك، وهو أن من المعلوم حرمة قتل المؤمن عمدا، لكن إذا صادف في الحرب أن تترس العدو بمؤمن أو أكثر بحيث أن قتل العدو يفضي لا محالة إلى قتل المؤمن معه. ففي هذه الحالة لا يجوز قتل المؤمن إلا ضمن الشروط الثلاثة الآنفة الذكر، وهو أنه بدون قتله يستأصل جميع المسلمين من غير حصر، وهذا هو شرط الكلية في المصلحة. لذا لو قتل عدد محصور من المسلمين كعشرة أو مئة وما إليه لما جاز قتل ذلك المسلم رغم الفارق في الكثرة والقلة. ومثله لو زاد عدد راكبي سفينة عن حمولتها بحيث لو لم يرمي أحدهم لغرقوا جميعا، فإنه لا يباح ذلك الرمي، لأن المصلحة هنا جزئية لا كلية. وقد يقال إن العمل في هذه الحالة يمكن أن يعالج بالقرعة، لكن الغزالي منع ذلك ونفى أن يكون لها أصل في الشريعة. كذلك يرى الغزالي أنه لا بد أن تكون المصلحة ضرورية، فلو تترس أهل قلعة بمسلم أو أكثر فإنه لا يباح قتل الأسير المتدرس به لأجل فتح القلعة باعتبارها ليست ضرورية. وكذا لا بد أن تكون المصلحة قطعية أو شبه قطعية، ذلك أنه إذا لم نقطع بقتل كافة المسلمين لما جاز قتل الترس في الدفع. تلك هي الشروط الثلاثة والأمثلة التي أوردها الغزالي حولها. ويلاحظ أن هذا الإمام يعترف بأن مقصود الشرع هو تقليل القتل وحسم سبيله عند الإمكان، بل ويعتبر أن العلم بهذه المصلحة لم يأتي بدليل واحد وأصل ونص معينين، وإنما بأدلة خارجة عن الحصر تتمثل في تفاريق الأحكام واقتران الدلالات التي لم يبق معها شك في كون حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين. لكن رغم ذلك فإنه لم يقبل الترجيح بالمصلحة طبقا لأهمية الكثرة في قبال القلة، بل توقف عند حدود الكلية في قبال الجزئية أو اللا محصور في قبال المحصور. وذكر بأن للعلماء خلافا في الرأي حول ذلك، لكنه اعتقد بصحة الترجيح انطلاقا من ترجيح مقصود الشرع الأهم على المقصود الأقل منه أهمية، أي الكلي على الجزئي، لكثرة الدلالات والقرائن من النصوص الدالة على ضرورة حفظ الإسلام ورقاب المسلمين مما هو مقدم على حفظ شخص معين. أما ترجيح الكثير على القليل كما في السفينة وفي المخمصة أو المجاعة لعدد محصور فلم يجوزه استنادا إلى دعوى الإجماع، حيث أشار إلى أن الأمة أجمعت على أنه لو أكره شخصان على قتل شخص لا يحل لهما قتله، كما أنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في المخمصة. ذلك هو رأي الغزالي في شروط المصلحة. وقد نقد من قبل القرطبي بأن القيود التي وضعها لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، أي أن شروط الغزالي ليست شروطا بقدر ما هي من المسلمات التي ينبغي أن تقبل كحد أدنى. لهذا فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى الأخذ بالمصالح حتى مع عدم ضرورتها وكليتها وقطعيتها، طالما أنها ما مما لم ينص الشرع على إلغائها، وكانت مما يلائم مقاصده، وأنها معقولة في ذاتها بحيث لو عرضت على العقول تلقتها بالقبول. فقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أن شروط المصلحة عبارة عما يلي: 1- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع دون أن تتنافى مع أصل من أصوله ولا دليل من أدلته. 2- أن تكون عقلائية بحيث تتقبلها العقول عند عرضها عليها، لذا لا مدخل لها في التعبدات. 3- أن تكون راجعة إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، فرجوعها إلى حفظ الضروري من باب ما لم يتم الواجب إلا به وجب. أما رجوعها إلى رفع الحرج فراجع إلى باب التخفيف في قبال التشديد. فيما اعتبر بعض آخر أن المصلحة مشروطة بأن تثبت بالبحث وإمعان النظر والاستقراء، وأنها حقيقية لا وهمية، وأن تكون عامة لا شخصية، بحيث تجلب لأكثر الناس نفعا أو تدرأ عنهم المضرة، وأن لا تعارض نصا ولا تعارض نصا ولا إجماعا. وقد يقال إن بعض الشروط المذكورة لا يجعل من المصلحة دليلا مستقلا، فشرط رفع الحرج في الدين مثلا لا يحتاج إلى استقلالية المصلحة، ذلك أن دليل رفع الحرج هو من القواعد الشرعية المقررة التي يتأسس بها الحكم. ونفس الشيء يقال في شرط حفظ الأمر الضروري، حيث يعلم شرعا أن ذلك واجب. وربما يجاب على الإشكال بأن حكم المصلحة ليس في حد ذاته داخلا ضمن حفظ الأمر الضروري أو رفع الحرج، وإنما هو مقدمة عقلية يلزم عنها ذلك، ولو على سبيل الظن للقطع. ومع هذا لا نرى أن حكم المصلحة مما يتوقف على هذين الأمرين، كما لا نرى لزوم شرط القائل بأن تكون المصلحة عامة لا شخصية. إذ يكفي لجريان حكمها اعتبارها عقلائية وملائمة لمقاصد الشرع العامة، فبهذا الاعتبار يمكن الأخذ بالمصلحة الشخصية كما يمكن الأخذ بالمصالح الكمالية مما لا يعود إلى الضرورات المتعارف عليها ولا إلى رفع الحرج، وذلك بما يتسق مع التطورات التي يمر بها الإنسان في خلافته الأرضية على ما سيأتينا توضيحه فيما بعد. بذلك فإن شروط المصلحة تكون على النحو التالي: 1- أن تكون مبنية على البحث والاستقصاء ليعرف أنها مصلحة حقيقية، ومن ذلك إنها لو عرضت على العقول لقبلتها. 2- أن تكون مصلحة ذات شأن يعتد به قوة أو منفعة. 3- أن لا تكون معارضة لمصلحة أخرى أهم منها وأقوى، سواء منصوص عليها أو غير منصوص. 4- أن تكون مما يتسق مع مقاصد الشرع والفطرة الإنسانية، بحيث أن العمل بخلافها يقتضي التضارب مع هذه المقاصد أو الفطرة. فمن هذه النقاط يتبين أن العمل بالمصلحة إنما هو عمل بالمقاصد، أي أن هذه الأخيرة هي المحددة لطبيعة المصلحة اللازمة. ونلفت النظر إلى أن بدون هذه الشروط لا يعني عدم جواز العمل بالمصلحة، إنما كل ما يعنيه ذلك هو أنها ليست موضع إلزام وإيجاب، إذ بدون تلك الشروط يمكن إرجاع جواز العمل بها إلى العفو الذي سمح الشرع بممارسته وتركه من غير أمر ونهي فيما لو لم يكن هناك دليل اجتهادي ناهض، وكذا يمكن العمل بها باعتبار الأولوية من دون أن يلزم ذلك الإيجاب.